والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا. اجعل الجنة دارنا وقرارنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. جزاكم الله خير يا أبا صوفي، بارك الله فيك. ارزقنا برهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الطيب الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومع اللقاء السادس في بداية أحييكم، عليكم السلام، بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث الأول في متن الأربعين النووي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات ذكرنا جملة من فوائد الحديث، اتكلمنا عن منزلة ومكانة هذا الحديث، اتكلمنا عن قضية النية في قول نبينا عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات، وبينا أن النية تميز العبادات بعضها من بعض، تميز العبادات بعضها من بعض، فمن خلال النية يتم التمييز بين الفرض والنفل، وحتى في النفل بين الراتبة وغير الراتبة، كما أنها تميز بين العادة والعبادة. وبينا أيضا مفهوم النية وهي القصد، وأن محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع قوله عليه الصلاة والتسليم: وإنما لكل امرئ ما نوى، بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الجملة الثانية في الحديث جاءت تأكيدا للجملة الأولى، أي لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات، ثم أكدها فقال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فريق ثاني، وهذا هو الراجح والصواب، يرى أن هذه الجملة الثانية جاءت على سبيل التأسيس وليس على سبيل التأكيد، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. يعني التأسيس، التأسيس أن الجملة الثانية لها معنى مستقل غير معنى الجملة الأولى، فدي جملة لها معنى ودي جملة لها معنى، وده الأصل في الكلام، أن يأتي التكرار يفيد التأسيس، فالجملة الأولى لها معنى والثانية لها معنى مستقل. فقالوا كما قال العلامة الصنعاني أن من نوى شيئا حصل له، أي سواء عمله أو منعه عنه مانع، يعذر شرعا معه بعدم علمه، وهذا صحيح موافق للأحاديث الكثيرة الواردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرا ولم يعمله، كحديث رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حضرتك مأجور على النية والقصد حتى إن لم تعمل ما نويت، لمانع تعذر به، لمانع تعذر به. واستدل بحديث النبي هذا، وطبعا هذا الحديث طويل، قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الدنيا لأربعة نفر. شوف ملخص حياة الدنيا والعمل فيه: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل، وده الصنف الأول، رجل آتاه الله علما ومالا، شوف بقى الفضل والمنة، يعني أعطاه العلم النافع وكذلك المال، قال فهو يعمل بعلمه في ماله، يعني من خلال العلم النافع بيبدأ ينفق هذا المال، ما دام عنده علم يبقى يعلم أن لله في المال إيش حقا، فهيخرج زكاة المال بانتظام. أدي واحد. اثنان، أبواب التطوع من جود وكرم ونفقة ورفع الحرج يسارع، لأنه عنده علم ويعلم قيمة الصدقة، ويعلم أن المرأة يوم القيامة في ظل صدقاته، أي تظلله من حر جهنم، ولذلك من مات إذا تمنى العودة إنما يتمنى العودة من أجل الصدقة، فأتصدق وأكن بس أرجع تاني بس عشان إيه؟ عشان الصدقة، لأهمية هذا الباب. فالعالم يعلم ذلك، فتجده أكثر الناس نفقة، ولذلك لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ودي قيمة العلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يأتيه في كل ليلة من رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثاني اثنين، الصديق كان ثريا وعنده العلم، فسخر المال في خدمة الدين، كان يعتق الرقيق وينفق في خدمة الإسلام، كذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا، علي، وكلهم كان ينفق في سبيل نصرة الدين. ليه؟ العلم يضبط مسار المال، فهيجد المال لا ينفق إلا في حق، مش هينفق في الحرام، مش هينفق على الدخان ولا الشيشة ولا المخدرات ولا الخمور أبدا. ليه؟ في علم بيضبط ويقيد، مش هينفق على الشهوات، مش هينفق في مقام تبذير أو إسراف أبدا، لأنه عنده اقتصاد في الغنى والفقر، منهج الوسطية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لأن الإسراف سيئة والبخل والشح سيئة، ولكن عنده وسطية، وكان بين ذلك قواما. إن ربنا منه فتح في الأموال هو مقتصد، بيأدي زكاة المال، بينفق في أوجه الخير، يوسع على أهل بيته باعتدال، ليس ببخيل مقتر يضيق على الزوجة والأولاد ودي سيئة، وليس بمسرف يضيع المال فيما لا فائدة فيه، لا. وهكذا اقتصاد، منهج عجيب الإسلام ده سبحان الله، لو تدبرنا يضبط كل شيء، يضبط الاعتقاد، يضبط العبادات، يضبط المعاملات، يضبط السلوك والأخلاقيات، وسطية عجيبة سبحان الله لو تدبرنا الإسلام، ودي قضية مهمة. فالعلم يضبط النفقات، تجد صاحب العلم اللي عنده مال ده مصراعا في أبواب الخير، لا يتردد في فعل الخير، لأنه يعلم أن المال نعمة، وأن النعمة لابد أن تشكر، وشكر النعمة أن تستخدم في طاعة، مع كمال الحب والتعظيم والخضوع، مع الاعتراف بالنعمة والثناء، بيطبق أركان الشكر بكل نعمة عنده. فده في أعلى الدرجات، هذا النوع من الناس اللي ربنا من عليه بالعلم ومن عليه بالمال، وبدأ يستخدم العلم في العمل بالمال، ده في أعلى درجة عند الله تعالى. ربنا يجعلنا منهم ومعهم يا رب، اللهم آمين. قال: ورجل، الصنف الثاني بقى، آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، عالم لكن ضيق المال، فقير. العلم بقى هنا عمل ايه؟ جعله يتاجر مع ربه بالنية، فهو يقول: لو أن لي مالا كفلان، يعني كالعالم صاحب المال ده، لفعلت في المال مثل ما فعل فلان. قال: وهو بنيته فهما في الأجر سواء. الله أكبر، هو لم يفعل لأنه ما عندوش مال، لكن أخذ إيه؟ أجر العمل بالنية الصالحة. ده الصنف الثاني من الناس. عشان كده دايما بقول لك اجمع نوايا الخير، حتى وإن عجزت عن الفعل العذر هتؤجر. أتيت إلى المسجد، اجمع نوايا الخير، اجمع كل النوايا الخير، نية الصلاة في جماعة، نية الحرص على النوافل القبلية والبعدية والأذكار، إذا كان في درس علم نية حضور درس العلم، إذا كان في مريض هسأل عنه وعوده وادعي له، إذا كان في متوفى هصلي عليه الجنازة إن كان في جنازة، وهكذا اجمع. إن وجدت إنسانا يحتاج مساعدة وأنا أستطيع المساعدة أساعد، وهكذا وهكذا انوي. فأنت جيت يدوبك حضرت الصلاة فقط، لم تجد درس علم، ولم تجد مريضا، ولم تجد من يحتاج مساعدة، لكن أنت كنت ناوي ده كله، أخذت الأجر، تجارة بالنية مع الله عز وجل. عشان كده قال السلف: النيات تجارة العلماء، بتاجر بالنية، عشان كده يفعل الفعل القليل ويؤجر الأجر الكبير، لأن في كل فعل له نوايا خيرة متعددة. قال: ورجل، الصنف الثالث بقى، آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، جاهل وعنده أموال، وأموال كثيرة، يا ترى يعمل ايه ده؟ فهو يتخبط في ماله، ما عندوش علم، فبالتالي هيجري ورا الشهوات وينفق المال في المحرمات. قال: فهذا في أدنى منزل، أسفل منزل، عياذ بالله. الصنف الرابع بقى، ورجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا، لا عنده علم ولا عنده مال، فهو يقول للمجاهل: لو أن لي مالا لفعلت مثل ما فعل فلان. يقصد مين؟ صاحب المال الجاهل اللي مثلا يعمل عرس بنته يجيب 10 رقصات وينزل الخمور والمخدرات والمزة، وانا وانت ورقصني يا جدع، قول لك عامل ليلة وجايب المغنيين والمغنيات، سهرة حمرة بقى، بنت الحج فلان بتتجوز الوحج، قول لك الحج فلان، او عاملها في فندق 5 نجوم وجايب بقى المغنيين الكبار والمغنيات بالنمر والرقصات والاختلاط والفجور، وجايب لبنته فستان مش عارف ب100,000 دولار ولا مش عارف ايه، يقول لك مش عارف الامير الفلاني في فرح بنته مش عارف قعد الفرح اسبوع صرف مش عارف كام مليون دولار على العرس، كان يفتح يبني مستشفيات ويبني كرة ومدن للشباب ومصانع يشغل العطلين في عرس. ولا فلان رجل الأعمال اللي بينفق على إنتاج الأفلام، أولاد رزق وأنا وإنت ورقصني يا جدع، وملايين ومليانة من الدولارات بتنفق على هؤلاء عشان إفساد المجتمع وضياع القيم. ما هو ده، شوف المال رايح فين؟ رايح للحرام، رايح لحفلات الترفيه والمجون والفسق والفجور، ويدفعوا الملايين، رايح لشراء لعيبة الكرة من الكفار ويدفعوا الملايين، ويمكن البلاد عندهم فيهم فقراء يعيشون في الجبال لا يجدون لقمة العيش، ويجي لاعب كرة كافر ياخد الملايين المملينة عشان يشوط الكرة برجليه ويجيب جون من الآخر، وتروح كده تجد، روح مثلا عند الحرمين وشوف الفقراء من أصحاب الحاجات ومطاريد في الجبال ينتظرون في رمضان مثلا من يعمل وجبة فطور ويديها لهم عشان يأكلوا أطفالهم. طب شوف أهل غزة وأطفال غزة، شوف في سوريا، شوف في العراق، شوف في السودان، ويجي لك لاعب كرة كافر ياخد الملايين المليانة وينزل في أفخر القصور وعنده أسطول سيارات في خدمته. ما هو ده النوع ده اللي النبي أخبر عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم، جاهل بالعلوم الشرعية وعنده ما عنده كنوز، عنده ما شاء الله قاعد على 10 أبار بترول بيغرف الأموال ويجري ورا شهوته، يقول لك مش عارف الفلان اشترى حصان نادر جدا ب1,000,000 دولار، حصان ايه ده اللي بمليون دولار وبتاع، ويجيبوا بتاع اسمه سيسي صغير كده، الحصان الصغير ده قال له ده عنده نادر في العالم ما شاء الله، الامير الفلاني اشترى، والامير التاني اللي اشترى يخت ب450 مليون يورو يخت قاعد في البحر يوم ما كده كل فين وفين لما يحب يتمشى ساعة باليخت في البحر بس ومركون. شفت الملايين بتروح فين؟ ومش عارف مين اللي دفع 5 مليون يورو عشان مستشفى للكلاب في ألمانيا، وبلاده مش لاقيين سرير يعالجوا فيه مريض من البشر، ورايح يدفع 5 مليون يورو لمستشفى بتعالج الكلاب، تخيل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما، هو يتخبط في مالي، هو في أسفل الدركات والعياذ بالله. الرابع بقى، لا عنده ده ولا ده، لا عنده علم ولا عنده مال، فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان. اللي بيروح يشتري صورة ملخبطة، واحد الفنان يقول لك مش عارف الفن التشكيل، عامل لك صورة كده بيرمي الألوان على الورق ويشتريها ب1,000,000 دولار، ايه ده يا جماعة في ايه؟ عشان بس الفنان الفلاني ماضي عليه. تخيل وصلنا لفين؟ يقول لك ده عنده مش عارف مكتبة لوحات نادرة، اللوحات بتاعته تبني دولة أثمانها، وعبارة عن إيه؟ شخبطة. تقعد أنت تنظر كده للصورة فيها إيه دي يا جماعة؟ ده أنا ممكن أرسم أحسن منه، ده أنت مش عارف حاجة، ده مش عارف الفن الإيه؟ طيب ماشي نشرب الشاي ونسكت. ما نعملش إحنا صورة كده وناخد المليون دول عشان نبني مسجد تاني في مدينة تانية؟ وقس على ده كتير بقى. واللي يشتري مش عارف كلب نادر مش عارف بكام، هي حاجة غريبة جدا سبحان الله العظيم، حاجة يندى لها الجبين. قال فهو بنياته فهما في الوزر سواء، أو كما أخبر نفسه. فإذا شوف قيمة النوايا، يعني ده اللي عنده ودخل نفسه النار بخبث نيته، ده أنا بس لو عندي فلوس، ده أنا كنت جبت الرقصات وعملت ليلة، عايز فلوس. نسأل الله السلام. إذا من نوى شيئا حصل له، أي سواء عمله أو منعه عنه مانع، يعذر شرعا معه بعدم علمه. إذا فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العمل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. ده بيبين قيمة النية يا إخوة. اتكلمنا عن حكم التلفظ بالنية، قلنا لا يجوز، واتكلمنا عن أن النية تميز بين العبادات بعضها ببعض، كذلك تميز بين العادات والعبادات. وممكن حضرتك تخلي المباح عبادة بالنية، بالنية. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. الله أكبر، دي أمور مباحة، الزوج بيأكل زوجته لقمة، صح؟ أمر مباح. طيب النوى بقت عبادة ليه؟ لأن الرب جل جلاله أقام البيت المسلم على أساس من مودة ورحمة. وإنت لما تطعم زوجاتك دي مودة ورحمة ولا لا؟ يعني بتنفذ أمر ربك ومنهج خالقك، يبقى أنت عابد لله. فتنوي بقى إنها عبادة، هحتسبها عند الله عز وجل. كلنا ننفق على بيوتنا، صح؟ لكن فين الأجر؟ لازم تنوي إنها عبادة عشان ما تبقاش عادة. تيجي آخر الشهر تحط الراتب للزوجة عشان نفقات البيت، عشان تجيب الطعام وكذا، خلاص انوي دي نفقة واجبة عليا وأنا مأمور بها، لأن ربي جعل لي القوامة في بيتي، إذن هي عبادة، هي عبادة. عندما يأتي الزوج زوجته، هي شهوة، طب ما تخليها عبادة. النبي قال: إن في بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ يعني دي شهوة. قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. يا الله، عشان كده اوعى تغفل عند إتيان الزوجة من النية، اوعى تغفل النية والذكر، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اوعى تغفل يا عم الشيخ، ساعة الشهوة بنسى. قول قبل ما قبل خالص وانت لسه متيقظ كده. اه ماما هنعمل لك ايه؟ فاحنا لازم برضو نغلق على الشيطان الابواب. انا ما تجيش قول لي ما بقى، خلاص قول انت النهارده عامل عشاء كويس وجايب شويه فاكهه، تقعد تاكل شويه فاكهه يا ابو عمر، فنقول الذكر بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ليه؟ عشان دي عباده اجر، فتؤجر اولا فيها عفه للزوجه وعفه لك، حقها ان تعف وحقك انت ايضا عندها ان تعفك، فتتبادل النوايا بقى. لما تجلس على الطعام وترفع كده اللقمه تحطها في فم الزوجه عباده، بس بلاش بقى تقلد الافلام والمسلسلات وتضحك عليها وتروح واكلها انت، بلاش الكلام ده الله يكرمك، عشان ما تغضبش منك وممكن تكون ايديها تقيله وبعدين تبقى مشكله. مش عايزين مشاكل، وانا احنا اللي بنتعب في المشكلات دي. وواحد تاني يجيبوا لك كده الكاميرات الخفيه دي، مش عارف اليوم العرس اللي بتيجي هي تاكله فتروح شايل لطشها بالقلم يكسرها، ما ينفعش. اوعوا تتفرجوا على الحاجات دي وتقلدوها، دي كلها تمثيل عشان الترندات. يقول لك شفت العريس ضربها بالقلم في يوم عرسها ازاي وبهدلها عشان بتشيل اللقمه من بقه. يا اما ترند يا اما فعل لا يجوز ان نفعله، لا يجوز. فما نتتبعش هذه الامور المفسده للعلاقات الزوجيه. احنا عندنا منهج يضبطنا، عندنا قران وسنه، فما ناخذش الاعمال والاحكام من افعال الناس من مسلسلات او من افلام، دي كلها موجهه لهدم بيوت المسلمين. احنا عندنا منهج، عندنا قرآن وعندنا سنة، ونسأل العلماء عشان ده دين. كيف أتعامل في البيت مع زوجتي، كيف أتعامل مع أولادي بالمنهج، وهكذا عشان يكون في أجور. قال حتى ما تجعل في فم امرأتك أي لك به أجر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معقبا على هذا الحديث: وضع اللقمة في فم الزوجة يقع غالبا في حال المداعبة، وانتم بتلعبوا بعض، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجد القصد في تلك الحال إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. يا الله، لما تطبطب على الزوجة كده لك أجر. إيه والله، لما تجدها متعبة وتضع يدك على رأسها وترقيها لك أجر، لما تسأل عن حالها لك أجر. عود نفسك أيها الزوج أن تكثر الاتصال بزوجتك عند خروجك من بيتك، عود نفسك على كده، كل فترة زمنية بسيطة اتصل، اطمئن، طمنيني عليك يا عم، ده ايه اخبارك ايه، قلت اطمن عليك. هذه المكالمة في نصف دقيقة لها اثر عجيب في تأليف القلوب وتخفيف الهموم عنها. ما ممكن تكون قاعدة في البيت متعبة، بتغسل بتروق بتطبخ، جملة زي دي لها وقع السحر على النفس، تذهب تعبها، لأن فيها انشراح للصدر، وانشراح الصدر يخفف الأعباء. هتجدها بدل ما كانت واقفة متضايقة وزعلانة وتعبانة، وبقت زي الفرس العمل البيت بتجري. ليه؟ في زوج يشعر بها. كل ساعة اتصل نص دقيقة، وحشتيني عاملة ايه، طمنيني عليك. وبلاش الاتصال اياه اللي هو كل مره كل يوم، ده انت عايزه حاجه وانا جاي، يعني اكنه مكره. ايه يا عم في ايه؟ طب ولا حتى بالراحه ابدا بالسلام، السلام عليكم، عامله ايه، اخبارك، طمنيني عليكي، هل محتاجين حاجة وأنا جاي؟ أيوة بقى، هتعطوني بقى زي كل يوم تقرفيني. طب بتتصل ليه؟ بتتصل ليه؟ والأدب والأمر بقى، البعد بيوصل للبيت عايزة حاجة، أنا خلاص بقى أنا جيت البيت. طب بتتصل ليه؟ طيب خلاص ما دام جيت يعني معناه مش، ما تقوليش روح هات، مش هرجع خلاص يعني، أنا وصلت البيت خلاص مش هروح. طب ليه بتتصل؟ ليه تعمل مشكلة بكلام يعني بعيد عن المنهج؟ ليه؟ الأمر سهل وبسيط، ما تتصلش وخلاص بقى، مش لازم تعكنن على نفسك وتعكنن على البيت. يا إما تتصل وتكون جميل، يا إما ما تتصلش. اتصل بأولادك اوعى تنسى، مش الزوجة بس، اتصل بابنك قول له وحشني ولا عامل ايه، طمني عليك، انت ايه اخبارك. اتصل بالبنت، كن صاحبا لها، املأ املأ الفراغ في قلبها، طمن عليها واعرف احوالها ايه، وحشتيني اخبارك ايه يا بنتي، طمنيني عليك. وهكذا امور بسيطه جدا جدا تخلي حياتنا مستقره وبيوتنا عامره بالحب والموده والرحمه. والاتصالات عندكم شبه مجانا يعني، ما فيش، مش مكلفه. فأعجب لهؤلاء اللي عندهم الاتصالات مجانية ولا يستغلونها في الطاعة، مع إنه ممكن يستغلها في حاجات تانية كتير ويتكلم براحته. طيب ما هي الطاعة هي الحلال الطيبة، لو أنت في العمل 8 ساعات في كل بوزة اتصل بيها مرتين بس، وأنت خارج من بيت الطريق للعمل اتصل، أنت لسه خارج أهو والله وحشتيني يا راجل، الله اه والله بتوحشيني وانت معايا اصلا. خليك حلو كده، ما تبقاش كده عامل زي القفل. في ناس كده تحس انها عامله زي القفل، اقفال ويرمي حجاره. لو التاني بيقول لك لسه نازل، انا اتصلت عشان ازعق لك عشان اعرفان منك، طب يا حول ولا قوه الا بالله يا ابني ليه كده بس؟ ما خلاص اهدأ بقى، ما فيش فايده، ما فيش فايده. ولما دايما منكده ودايما نكديه، يا اخي مش كده الله يهديك، حتى وان كانت ما تقولهاش. وهي برضو للاسف في نساء صعب جدا، دايما ما بتشوفش فيك الا الوحش، عشان كده كانوا عملوا احصائيه في كثره هجران الرجال للبيوت، ايه الاسباب؟ قالوا ان الزوجه لانها اعتادت عليه قل أن تتحدث عن محاسنه، فدائما أبدا أنت مفيش فايدة فيك، أنت قرفنا، أنت تعبنا، دايما تذكر المساوئ. بيروح هو بقى الشغل، التانية اللي في الشغل مش عارفة حاله، لكن شايفاه كيوت وجميل وحلو، تقول له يا بخت زوجتك بيك. أه ده في واحدة بتتكلم عن محاسني، ده أنا حلو بقى، أه ده أنا أمور، شكرا، ساب اللي هناك وراح مع التانية في الحرام كلمة. فنقول للزوجة خلي بالك الله يكرمك، اوعي على طول عتاب وذكر المساوئ ومش شايف الخير. ليه؟ ليه يا حلوة الله يرضى عليك؟ هيروح بره هناك التانيين قاعدين مستنيين، مستنيينه عشان يقول له كلمة تدوخه. ما في نساء بلا أزواج ونساء مطلقات وفي أرامل وفي، وكمان على وسائل الاتصال، وانتوا عارفين وما ادراكم ما وسائل الاتصال. فبالتالي بيسمع الخير منين؟ من اللي بره، واللي جوه اللي خيره كله لها دايما منكده ودايما مبوزه ودايما مش شايفه غير ايه؟ الوحش. ايه ده انت بقيت بكرش؟ ايه ده انت عامل كده؟ الله يا ست الله يكرمك، ماله الكرش؟ والله وشعرك وقع، طب هنعمل ايه؟ انا كنت زمان بشعر وضاع معاك. مش هنا طيرته؟ لا ازاي بقى دلوقتي بقت مش عاجبها بقى، بقى كده ومش عارف ايه هو انت قصرت عن الاول يا ست الله يهديك، كل حاجه انت مش شايفه غير قولي حاجه حلوه، لان بره هتقول له كتير، وهتجد في الشغل بتجيب له سندوتش معاها وبتجيب له كوباية الشاي والقهوة وشايفاه ايه؟ شايفاه هيرو بتاعها. ف
فبيسمع صاحبنا كلمتين ثلاثة زي السحر يبدأ يزهد فين؟ في البيت، يقرف من البيت، يتضايق من البيت. فالزوجة لازم تكون فاطنة، مش على طول نكد، مش على طول مبوزة، ومش على طول تذكريه بمساوئه. اقعدي مثلا كده في ليلة انت والحاج اللي انت شايفة كل حاجة فيه وحشة ده، بدل ما تشوف الوحش ابحثي عن الحلو. قولوا له اكتب انت كده 5 مميزات شايفها فيا، وانا هكتب 5 مميزات شايفها فيك، ومع الوقت الخير هينمو. والله انت فيك صفة كذا جميلة، وفيك صفة كذا جميلة، وفيك صفة كذا جميلة، وهو برضه فيك صفة كذا جميلة، مع الوقت هننسى المساوئ ونعيش حياة طيبة مستقرة. وانت برضو سمعها كلام حلو كتير، لان ممكن هناك من يسمعها، فان لم تكن عفيفة انزلقت وانحرفت، وياما مشاكل كبيرة جدا جدا بسبب الانترنت والتواصل الاجتماعي، اتخربت بيوت بسبب الفراغ العاطفي ده. زوج لا يملأ قلب زوجته، والنقيض برضو زوجة لا تملأ قلب زوجها، دايما قرف ونكد وكذا. وده انا عايز اقول للزوجة خلي بالك، اللي مش عاجبك ده في البيت، المجرم اللي على الفيسبوك اللي عمله كلام حلو ده، ده هتلاقيه يمكن انت مش عاجبك كرش زوجك، ده هتلاقيه لو شفتين بعجر عن زوج، يعني حالته كرب، لكن هو قاعد بقى في الفضاء الخيالي ده، فانت مش شايفه سوء اهو، لكن بتشوف الحلو منه فقط، لكن مش شفتيش بلاوين، ده يمكن تلاقيه يعني ايه عيبه. فاوعي يا بنتي، ده اللي تعبان ده وشقيان ده في البيت ده قمة الجمال وانت مش دريان، انكسر ظهره من اجلك ومن اجل اولادك. فانتبهي ولا تنخدعي، لا تنخدعي بالكلام المعسول اللي بيخرج من ذئاب البشر، كوني على الجادة دائما ابدا. فلازم نهتم ببيوتنا، ونهتم بزوجاتنا، ونهتم باولادنا، ولازم الزوجة تهتم بزوجها وتقدر صنيعه وتعبه، تقدر مشقة العمل من أجلها والسعي من أجل تربية أولادها، لازم تقدر هذا كله، فتحفظه في قلبها وتخفف عنه، إذا نظر إليها سرته. حتى المباحات تنقلب إلى عبادات بالنية. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يقول ابن رجب في شرح هذا باختصار، لما ذكر صلى الله عليه وسلم وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كل عمل بتعمله بقى ابتغيت به وجه ربك مأجور، ابتغيت به اتباع السنة مأجور، وهكذا ابتغيت به الناس خلاص مأزور، لأن ده رياء وسمعة. طيب قال ويقاس على الهجرة سائر الأعمال من حج وعمرة وجهاد وغيرها، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليه. هتحج بتحج ليه؟ لله. طيب هتعتمر لله، اللي بيجاهد بيجاهد ليه؟ لدنيا ما غير مقبول، لمنصب غير مقبول، لحزب غير مقبول، لا ده انا بجاهد لله نصرة للدين، هو ده المقبول، وهكذا. يبقى كل الاعمال تكون وفق هذا المقصد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وذكر المرأة مع الدنيا وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين، لأن في الآخر قال ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبيقول الإمام النووي في قضية الذكر هنا المرأة مع الدنيا، فبيقول إيش؟ وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين، أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال له أم قيس، وإحنا حققنا في هذه المسألة وقلنا أن الحديث ليس هذا سببه، إنما هذا يدخل ضمن الحديث، يعني إنما قالش هذا الحديث من أجل إيه مهاجر أم قيس، لكن مهاجر ابن قيس ده حقيقة فعل فيدخل ضمن إيش الحديث، إن هجرته ما كانتش لله ولرسوله، كانت من أجل مين؟ أم قيس. فقال ده سبب. السبب الثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزياته، والله أعلم. يعني ذكر الخاص بعد العام؟ قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ما ده عام، الدنيا بتشمل كل ما فيها صح، حتى الزوجة صح، أو امرأة ينكحها، يبقى ده خاص، ده جزء من الدنيا صح. فقال ذكر الخاص ده بعد العام تنبيها على مزياته، إنما خلي بالك من ده بالذات الخاص ده، وهي السعي من أجل المرأة فقط شهوة، خلي كل أعمالك مقيدة إنها لله. بيذكر الشارح جملة من الفوائد المستفادة من هذا الحديث، يقول في الحديث دليل على أن النية من الإيمان لأنها عمل القلب، والإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، لذلك ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الإيمان، في كتاب إيش؟ لأن أول كتاب بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه كتاب الإيمان، وبدأ بالحديث ده، إنما الأعمال بالنية، فالنية من الإيمان لأنها عمل قلب، عمل قلب. ثانيا فيه دليل على أنه يجب على المسلم عليكم السلام قبل القدوم على العمل أن يعرف حكمه، مادام هتنوي يبقى لابد أن أنا أكون على علم بنوع العمل ده إيه، هل ده فرض ولا نافلة، هل ده واجب ولا مستحب ومندوب، عشان نية توافق العمل ده وهكذا، وهل هذا العمل مشروع أم غير مشروع، هل هو واجب أم مستحب، لأن في الحديث العمل يكون منتفيا إذا خلى من النية المشروعة فيه، أكنك ما عملتش ما دام ما فيش نية. ثالثا الحديث يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات، وأن ما وقع من الأعمال بدونها غير معتد به، غير معتد به. أيضا دل الحديث على أن مدار الثواب في الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مرتبط بالنية الصالحة وليس مجرد الفعل، ومن هنا لم ينتفع المنافقون بأعمالهم، وذلك لذهاب نياته مصطلح أو نقصانه. المنافق عملي كان بيصلي ولا لا؟ كان بيصلي مع النبي وبيحضر مجالس النبي وبيذهب أحيانا للغزوات، لكن ما في نية لأنه منافق، يعني قلبه يريد هدم الإسلام رغم أنه بيعمل أعمال إيش؟ الإسلام. لذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، انظرون نقتبس من نوركم، قالوا ارجعوا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم إلى آخر الآية. فذول عاملوا أعمال مع النبي هو، لكن هل تقبل؟ أبدا. الفقدها إيه؟ شرط النية إنها لله وصدقا في الإيمان، ما في عندهم صدق، ودي قضية خطيرة، عشان كده المرأة لا يقبل عمله رغم أن العمل طاعة بيصلي لكن غير مقبول. ليه؟ لأنه لم يبتغي وجه ربه. اللي بيعلم العلم إن كان رياء وسمعة لا يقبل منه علم، حابط عمله، مع ان عمل من اجل الاعمال الدعوه الى الله، لكن فقدت شرط الاخلاص فلا تقبل منه، لا تقبل منه بل تكون عليه. عشان كده النبي قال القران حجه لك او عليك، هي دي ضابط النيه، حجه لك ان عملت به وصدقت في اتباعه وتعليمه للناس وكنت مخلصا لله، حج عليك إن كان سمعة ورياء وحبا للظهور إلى آخره. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. يدل الحديث على وجوب تعاهد النية والعناية بها ومعالجته، ومعالجته لازم تهتم بنيتك في كل شأنك. يقول بعض السلف جاهدت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. 20 سنة بيجاهد في النية في كل عمل وفي كل قول، يجي يعمل لازم يجدد النية إنها لله ويحرص على ده، أي قول أي عمل أي حركة 20 سنة، لما اعتادت خلاص بقى استقامت، خلاص بقى كل عملها لله لأنها ممارسة، انت عودتها عن نية خلاص هتجدها تنطلق. قال أيضا من فوائد حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بتنويع الكلام وتقسيم الكلام، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى هذا للمعمول له. يا الله، يبقى العمل ولمن عمل، شو التنويع ده، حسن تعليم. عشان كده العلماء فطنوا من خلال السنة المطهرة إلى تقسيم العلوم لتيسيرها على الناس. شكرا، تجد كثير في كتب العلم التقاسيم، يجي يقسم كده، يجي مثلا التوحيد يقول لك توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. ربوبية توحد ربك في أفعاله، خالق مالك مدبر. ألوهية توحد ربك في أفعالك أنت، لا تعبد إلا الله. أسماء وصفات اثبت كل ما جاء في القرآن والسنة من أسماء وصفات لربك دون تكييف ودون تمثيل ودون تعطيل ودون تحريف، وابن الآيات جميعا على الأصل المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا ندرس التوحيد؟ يقعد يقسم لك كده، لأن التوحيد خلقنا من أجله، لأن التوحيد سبب لدخول الجنة، لأن التوحيد فيه تكثير للحسنات، لأن التوحيد فيه محو للخطايا والسيئات، ويعدد لك ويقسم بحيث يسهل العلم. هنتكلم عن النية، مفهوم النية ايه، معناها باللغة ايه، معنى النية شرعا، تقسيمات ايه، ثمار النية، الأثر المترتب على النية، التقسيم ده كله بيسهل العلم. جي منين؟ من الاستقراء والتتبع، استقراء الآيات والأحاديث وتتبع النصوص، عشان نقدر نوصل العلم بسهولة ويسر. وهكذا أيضا من فوائد تقسيم الهجرة إلى قسمين، هجرة شرعية وهجرة غير شرعية. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، دي اسمها الهجرة الشرعية. هجرة غير شرعية، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. والتقسيم ده مهم جدا في الفهم، زي ما قلنا قديما لما كنا بنتكلم عن التدرج في الأحكام في تحريم الخمر. شوف القرآن في بداية الأمر يشير من بعيد، لما تكلم عن ثمرات الأعناب والنخيل قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقسم إلى الخارج من النخيل والعناب إيش؟ قسمين، قسم اسمه السكر اللي هو الخمر، وقسم اسمه الرزق الحسن. يبقى الخمر إيه؟ سيء ولا حسن؟ سيء. مدام قسم التقسيم ده قال سكرا ورزقا حسنا، طب مفهوم مخفف بالسكر ايه؟ سيء مش حسن. عشان يشغل العقل اللي بيقرأ يتدبر، الله يبقى السكر ده غير طيب، نبعد عنه، كان تلميح من بعيد كده. فالتقسيمات دي لان انت عندك قاعده بضدها تعرف الاشياء. عرفت الشر لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فلما تعرف الخير والشر هتبعد عن الشر. ودي قديمه، عشان كده حذيفه كان يقول: كان الناس يسالون النبي عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. وهكذا. فالتقسيمات دي مهمه جدا في الفهم. ولذلك اللي يقرا الحديث ده خلاص لا يغيب عنه العلم. الباب ده ما يعرف خلاص، عنده تقسيمات، عنده الهجره قسمين، شرعيه وغير شرعيه، مفهوم خلاص، انضبط الفهم عنده. عشان كده دايما في التدريس بنوصي طالب العلم بالتقسيمات دي، ويخلي احفظ كذا، اكتب كذا، دون كذا، خلي بالك من التقسيم اللي جاي ده. ليه؟ عشان ده بيضبط لك المسائل، بيضبط لك المسائل. ايضا من الفوائد التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وبيان حقارة ذلك. اوعى تطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا عمل الآخرة يكون لله وحده، إنما تطلب الدنيا بعمل الآخرة. زي ما قلت لك كده مثال بسيط، من يتاجر بدينه ليتسول الناس ويخدع الناس، يا خايب، دينك عمل آخرة، ضيعته ليه؟ من أجل الدنيا. الدنيا هتجي لك رغمة إن أحسنت النية وصدقت. نسأل الله السلام. أيضا الحديث فيه الحث على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. أيضا يقول المصنف أن الحديث فيه رد على فرقة الكرامية من المرجئة اللي هم عطلوا العمل، قال لك أن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وخلاص، مش لازم عمل. فده رد عليه. قال: الذين قالوا أن الإيمان إقرار باللسان دون اعتقاد بالقلب، لذلك أورد البخاري الحديث في كتاب الإيمان محتجا عليهم به. ده عمل القلب من الإيمان. وهكذا. أيضا فيه التحذير من فتنة النساء، وبيان عظم الفتنة بهن، ولذلك خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، أو امرأة ينكحها، مع أنها داخلة في قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. ففيه الإرشاد للحذر منها على وجه الخصوص، خلي بالك من دي. عشان كده النبي قال في موضع آخر: ما تركت فتنة أشد على الرجال من بعدي من النساء، من النساء. فينبغي الحذر في المعاملات مع النساء خارج النطاق الشرعي. انتبه، عندك زوجة حلال، طيب انتبه، السكرتيرة في العمل، الموظفة معك في الشغل، الطالبة اللي معك في الجامعة، انتبه، انتبه، خطير جدا. ليه؟ أشد فتنة على الرجال. ولا تغتر بلين كلامها، فعندما تقع نسأل الله السلام، فينتبه ويحذر من هذا. فالإنسان يتعامل وفق ضوابط الشرع دائما ليعصم من الزلل. بهذا القدر نكون قد فرغنا من شرح هذا الحديث، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع الحديث الثاني في متن الأربعين النووية، والحديث الذي يتحدث عن مراتب الدين، هو حديث جبريل المشهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمامنا الشيخ وفقكم الله، أمين رب. من أعظم منزله؟ هل الفقير الصابر المحتسب أم الغني الشاكر؟ بارك الله فيكم. اختلف العلماء في التفرقة بين هذا وذاك، والأقرب الذي تميل إليه النفس أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر وفي كل خير. ليه أفضل؟ لأن الفقير الصابر لا يملك إلا الصبر، هيعمل إيه؟ ما فيش قدامه غير الصبر، بخلاف الغني الشاكر. الشكر صعب جدا أن يشكر، الشكر مش سهل. علشان كده كثيرا ما أقول أن الابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بالنقمة. ولذلك قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فقدم إيه؟ الغني الشاكر أهو قدم النعمة في الابتلاء. كلا، ده الرد، يعني ده اختبار وده اختبار. لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، لكن ده اختبار وده اختبار. في النعمة عشان نستخرج منك الشكر، وفي النقمة عشان نستخرج منك الصبر. فلما يقدم النعمة إذا أشد ابتلاء بالنعمة أشد. يعني اللي ما عندوش مال ده ما هو مجبر على الصبر، هيعمل إيه؟ إنما اللي عنده مال ده بقى مشكلته مشكلة، هيشكر ولا لأ؟ لأن الشكر له أركان: خضوع الشاكر للمشكور، اعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور، ثناء الشاكر بالنعمة على المشكور، حب الشاكر للمشكور، استخدام الشاكر النعمة فيما يرضي المشكور جل وعلا. صعب قوي الشكر، مش سهل، فمحتاج لجهد، محتاج لصبر. فإذا نقول والله أعلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر وفي كل خير، لأن النبي قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وبين بقى النعمة والنقمة: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله أعلم. أخونا عبد الرزاق مرحبا يقول: جزاك الله خيرا أمين، ما العمل لمن أتعبته ذنوبه وآيسته انتكاساته وصاحبه ذنبه فهو لا يفارقه، يعمل الطائعات فإذا أتى في الخلوات ما صبر عن الشهوات فأطلق بصره في المحرمات وهو طارة يندم وطارة يرجع، فكيف الخلاص؟ آه يا ولدي، هذه مسألة كل مسلم ومسلمة إلا من رحم ربي وعصى. وما نبرئ أنفسنا يا ولدي، اعلم أن من أسماء ربك وصفاته أنه الغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هو الرحمن الرحيم، هو العفو، غفر لقاتل 100 نفس عندما صدق في توبته. تب إلى ربك وعظم خالقك واعلم أن عذابه أليم، كما أن رحمته واسعة فإن العذاب أليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ورحمته سبقت غضبه، رحمة، فلابد أن نستحي من جلاله ونخلي الذنب ونتوب إليه. فإن غلبتنا النفس الأمارة بالسوء وهذا وارد، أو غلبنا الهوى وهذا وارد، أو اجتهد علينا الشيطان وهذا وارد، شغلتنا الدنيا بالشهوات فوقعنا، علينا أن نقوم سريعا ولا نيأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقع وقوم وجاهد نفسك، كلنا ذلك الرجل. فنحن لسنا ملائكة ولسنا أنبياء من المعصومين أبدا، نحن بشر نصيب ونخطئ، المهم تكون رجاع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر ثم ركع ركعتين وسأل الله مغفرة الذنب غفر الله له، أو كما أخبر النبي. المهم حاول ألا تصر وجاهد نفسك ولا تغلق الباب أبدا، باب التوبة، لأن الله يفرح بتوبة عبده. وعد سريعا، عد من قريب، واترك نزغات الشيطان وخطوات إبليس الذي ييأس يقول لك أنت مش نافع، أنت مفيش فايدة فيك، كل ما بتوب بترجع تاني. قل له نعم لأني مقصر، وما عصيت إلا غلبت هوى، إذن هو الغفور، سأعود إليه في كل مرة. فليفعل عبدي ما يشاء ما دمت رجاعا. شوف الحديث: أذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي، يقول الرب: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبد. النبي قال: ثم عاد لذنب فقال يا رب اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبد. قال النبي: ثم عاد لذنب فقال يا رب اغفر لي. قال الرب: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. وليفعل عبدي ما يشاء، مش معناه يأسب راحته، لا، معناه مدام إذا غلب ووقع عاد خلاص لا ضرر عليه، لأن التوبة تجب ما قبله. المهم تكون رجاعا عند غلبة الهوى. ضعفت وهذا شأنك، وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف، ضعفت وقعت، قم بسرعة، قم توب إلى ربك واستغفر واستقم على أمره، وربك غفور رحيم. نسأل الله أن يغفر لنا ولك. أخونا مش عارف أقرأ الاسم ده، مش عارف بقى مؤيد ولا إيه، الحروف كتيرة قوي، M O U A E A D، مؤيد. طيب ماشي حبيبي، جزاك الله خير، يعني أنا قلت صح في الأول. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين يا رب. بيقول: المسح على الجبيرة 3/4 الساعد، بقي الربع يجب المسح فقط على الجبيرة أم يجب تدليك الباقي؟ مدامة الجبيرة لا تغطي كامل الفرد فتمسح على الجبيرة للجزء المغطى، أما الآخر عليك أن تقوم بغسله، فإن أدى للإضرار بالجبيرة يبقى حاول تاخد المية بإيديك كده وتدعك الجزء المتبقي على قدر المستطاع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين. شخص أبوه مدخن، ومن عادة أبي أنه إذا أراد أن يشرب الشاي أو النسكافيه أنه يدخن، فهذا الشخص إذا أراد أن يعمل مثلا الشاي يقول لأبي: هل تشرب معي؟ فهل هو آثم؟ لأنه من المؤكد أنه سيدخن معي. ليس بآثم، هذا بر، لكن ينصح أباه بقى في موضوع التدخين ده، نقول له: النهاردة كده عايزين واحد شاي بلا دخان، بدعاء طيبة كده، ويدعو له أن ربنا يمن عليه بالتوبة ويقلع عن هذا. لكن عمل الشاي للأب بر، عمل القهوة للأب بر، فأنت مأجور عليه، مع النصيحة، وربنا يهدي يا رب. اللهم أمين. أخونا عبد الرحمن يقول: أحسن الله عليكم، أمين. حكم تحديد اللحية من عند الخدين بالموس يحددها للذقن لا يجوز، يحرم الأخذ من اللحية طولا وعرضا، لا يجوز تحديدها، بل هي أشد بدعة، لأن فيها اتخاذك قدوة عند العوام وكذلك عند أصحاب الشهوات. محدد كده ومش مظبط بالفتلة، لا 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 لا، النبي كانت له لحية تملأ صدره، لم يأخذ لا من طولها ولا من عرضها إلا فعل ابن عمر فقط، المنسك يعني الحج أو العمرة، كان يأخذ ما زاد عن القبضة، وما فيش حد عنده قبضة مننا زاد عنه، كان يعني يقبض بإيديه كده على اللحية من تحت يشوف اللي تحت القبضة إيه، يروح بس إيه يقصه كده النسك في الحج والعمرة، غير كده لا. هنقول لك لا تفعل، ولكن عليك بقى تهتم بيها، جيب لها حاجات كده في بعض المرطبات عشان تكون مش منعكشة، وتصرح كده وتظبط نفسك وتحط لها عطر كده جميل عشان كل من يقترب منك يحبك، لكن ما تخليهاش كده هايشة وشكلها ما ينفعش، انت مسلم. وهكذا يقول ايضا اذا دخل الشخص الى المسجد ولم يبقى الا دقيقة مثلا للإقامة، فهل يجلس ام يبقى واقفا؟ يفضل ان يظل واقفا، وله ان يصلي تحية المسجد في الدقيقة دي ويكمل حتى مع النداء لا حرج، لكن الأكمل والأفضل إذا كان الوقت ضيق خلاص هيأذن ما تجلس، لأن حديث النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فانتظر الدقيقة أو النصف دقيقة هذه قائما حتى يؤذن للصلاة ثم اتركع. يقول أيضا هل من اغتاب شخصا في مجلس فهل يجب ذكره بخير في نفس المجلس ولنفس الشخص، وإن لم يذكره بخير في نفس المجلس فهل ليس له توبة من غيبته؟ أولا قبل أن يذكره بخير لابد أن يرد غيبته في المجلس، ليه؟ لأن أنا كلمت عنه بسوء صح؟ وكيف بذكره بخير موضع تاني، ما أنا السوء لزق فيه خلاص، لازم أقول يا جماعة أنا غلطت، هذا خطأ مني، ربما ضعف من نفسي أو كذا، لكن ليس كذلك، فلازم أرد غيبته في مجلس الغيبة الأول، مش عامل بقول لك خلاص كوكتيل اطعم في محمد وفي نفس المجلس ادي له كلمه حلوه، لا ما ينفع، هذا لا يجوز، ما فيش حاجه دي تشيل دي، لا. ليه؟ لانه وصل للناس ايه ان محمد في حاجه وحشه صح، بس خلاص دي غيبه انا ما انكرتهاش، فنخلي بالنا من بعض المسائل زي دي. انا اغتبت فلانا في مجلس عاوز اتوب، اعمل ايه؟ اروح للمجلس اللي انا اغتبته فيه وانكر ما ذكرته لهم وانا خطا، يبقى انا كده رديت الغيب تمام، واذكره بخير. ثالثا ابدا ادعو له. رابعا اتصدق عنه عشان يصلوا ايه الاجر على نقيصتي له، لكن ما اروحش اقول ان انا ايه اغتبتك وسامحني، لا اوعى تعمل، لان ده يزود الشر، والاسلام جاء من اجل تقليل الشر. يعني انا اغتبت محمد، نفسي هروح لمحمد محمد انا اغتبتك، محمد خلاص خد فكره عن ان انا ايه اغتبته، مش ممكن يصفح، حتى وان استحيا مني ماشي خلاص عفوت، لكن بعد كده مش هيأمن لك ويترقب منك ويكون حذر منك، فالشر زاد الان، فلا يجوز ان تخبر من اغتبته، انما ترد غيبته في المجلس، تدعو له، تتصدق بنية الثواب يصل لأخيك، وتكثر له من الدعاء. إيميل بعنوان مجهول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل عن شيء يحدث مع الكثيرين، وهو أنه إذا أتينا ندعو الله في غرفة وحدنا مثلا وبدأنا نخشع، فمباشرة يأتي أحد يدخل علينا من العائلة فنتلخبط ونقوم نعمل أي شيء خجلا، فهل هذا الشيء كوننا أننا نخجل ونترك لا حرج في ذلك؟ يعني كان السلف الصالح يخفون أعمالهم عن الغير، فدي خبيئة خليها خبيئة خلاص. يعني مثلا كان أحدهم في أسفاره من العلماء الكبار يتبعه طلابه، وهو حريص على قيام الليل في كل ليلة، فلما يكون مع الطلب أحيانا فيكتم عنهم ذلك، يدعي أنه ذهب للنوم حتى يناموا، فينام أمامهم كده حتى يناموا، ثم يقوم بليل ويقوم ليلة، فكان بعض الطلاب كده أحيانا يكون فيجدهم فيبدأ ينقل أخبار، يشوف الورع كان لا يحب أن يظهر عمله للناس إمعانا في الإخلاص، فكان يتخفى بعمله، حتى إن مرت عليه آية فخشع قلبه وبكى فكان يأخذ من ريق نفسه ويدعك في عينيه كأن عينيه فيها ألم مش بكاء الخاشية، حتى يكتم عمله. فإن كتمت العمل لدخول الحرج في ذلك، لكن لا تترك العمل خوفا من الرياء، دي حاجة تانية بقى. أنا بدعو لكن خلاص أتوقف هنا، وبعد ما يخرج هرجع تاني للعمل وأدعو الله عز وجل ونسأل الله القبول. أبو يوسف يقول انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم.